بعد أن بينا اللمحات بالعناصر الموجودة في القصة، نريد أن نتكلم أن المنهج إنما هو سلوك، والسلوك لا يمكن أن يكون سلوكا مفيدا ناجحا إلا إذا كان عن فكر قد خطط لذلك السلوك، والفكر مردود إلى شيء ليس فكرا على إطلاقه ولا على راحته، ولكنه فكر في إطار العقيدة الإيمانية. إذن فالعقيدة الإيمانية هي أساس التفكير في التحقيق لينشأ السلوك، ولذلك كان أصحاب كل مبدأ من وضع البشر يحاولون أن يجعلوا للسلوك المنهجي فكرا، وأن يجعلوا للفكر عقيدة حتى يصدر الفكر في إطار العقيدة، وحتى يصدر السلوك في إطار الفكر. لكن العقيدة في وضعها لا تصل إلى هذه المرتبة من القداسة. لماذا؟ لأنهم بشر، وما داموا بشرا فعقولهم متفاوتة، وما دامت عقولهم متفاوتة فلا يمكن لأحد إلا أن يقنن لأحد. حين يقنن أحد لأحد كما قلنا تبدو غريزة السيطرة من المقنن والتبعية في المقنن له، ويأتي الجهل في من وضع. ولكن العقيدة الإيمانية كلنا سواء فيها، فلا يستطيع أحد أن يتعالى بأنها منه، ولا تستنسف نفس أن تأخذ مبدأ ربها لأنه رب. أما مبدأ الأخ فمبدأ المساوي، فلماذا أخضع نفسي لمبدأه وهو لا يخضع نفسه لمبدأه؟ إذن فالفارق بين العقيدة الإيمانية والعقيدة المصنوعة البشرية أن المقنن الذي نعتقده مقنن رب عالم حكيم لا تخفى عليه خاطئة ولا تتطور في إدراكاته الأشياء، فهو يعلم الخير في نهاية الخير ويعلم الجمال في قمة الجمال. أما نحن فنقنن على مستوى تفكيرنا، فإذا ما ارتقينا حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عند حاولنا أن نعدل، وقد نأتي بقانون مضاد للقانون. لماذا؟ لأنه جهل ساعة التقنين الأول ما ينشأ عند التخطيط في التقنين الثاني. إذن فالعقيدة الإيمانية أولى شيء بها الإيمان، ومعناه يؤمن القلب إلى عقيدته بحيث لا تطفو مرة أخرى إلى الذهن لتبحث عن الجديد. فالذي يعتقد أمر ثم يحاول في بعض الأحاديث أن يطفو بهذا الأمر إلى مستوى الذهن لينافقه لا يقال عقيدة، يقال فكرة لسه نظرية في مرتبة البحث. إذن فكلمة العقيدة التي تعنيها كلمة الإيمان تدلنا على الرب، ومعنى الرب أنه شيء مربوط، مربوط لا يمكن أن تخلك ورابطك فلا يمكن أن تتحلل منه. ذلك هو إطار العقيدة. حين نجد العقيدة بهذا المعنى نجد أنه لا عقائد أبدا في مدرسات الحس. كل شيء يدركه حسك. لا تقول أنا اعتقدت أن الشمس طلعت، لا تقول إن الورد نعم المل، اعتقدت أن الورد نعم المل، لا تقول اعتقدت أن الريحان رائحة طيبة. كل ما يدخل في إطار الحس ليس عقيدة. لماذا؟ لأنه ليس مع العين عين، مشهدية، أمر مشهدي. لكن العقيدة إنما تأتي لأمر غيبي، قد يحدثك فكرك أو يوصف لك شيطانك لأنه أمر غيبي بمطلقه، ولكن الأمر الذي لا الحس لا يمكن أن يأتيه. لا أقول أنا اعتقدت أن الحرارة تمدد الأجسام لأن هذا أمر مدرك بالحس. لا تقول أن التأثير يسبق ظاهرة الجذب، برضو أمر حس. قل عرفت، قل أدركت، ولكن لا شك لا تقل. إذن فالعقيدة إنما تتعرض دائما لأمر غيبي، هذا الأمر الغيبي هو المطلوب منك أن يرضى، لأنه ما دام غيبا فهو عرضة، أن الحس يتمرد عليه. ومعنى ربطك قل له يا حس يا فكر جانب البحث في هذه المسألة. ولذلك حينما تصير بعض العقائد الدينية مشهدا لا يوجد إيمان، حين يبعث الخلق فيرى الكافرون النار عينا تنفع عقيدتهم لا صار مشهدا تفسير، حين يدخلون الجنة أو يدخلون أو يدخل المؤمن الجنة أو يدخل الكافر النار من أنت بعت عقيدة لذا أمر حسي. ولذلك إذا حصلت العلامة الكبرى يبقى خلصت عباد التوبة، لأن المسائل دخلت في باب المشهديات، وما دام دخلت في باب المشهديات خضعت أعناق الناس، والعقيدة ما جاءت لتخضع الأعناق وإنما جاءت لتخضع القلوب. ولذلك تجد مراتب اليقين كما قال العلماء تختلف. علم يقيني ينقل لك صورة معلوم من منسوخ الصدق، صار علما يقينيا، نقل لك صورة معلوم فترى الله. فإذا ما انتقلت من علم يقيني إلى عين يقيني انتقل بمرحلة إلى مرحلة وسمي عين اليقين. فإذا ما دخلت في حقيقة الذي رأيت عينه يقال لك ذلك حقيقة اليقين. إذن فالمرتبة العقدية لا تتعرض لعين اليقين، لأن ما دام العين قدامك خلاص مش عايزين عقيدة، ولا تتعرض لحقيقة اليقين، وإنما تتعرض لعلم اليقين، لأن هذا هو منطقة الاعتقاد. ولنوضح هذه المسألة بعد التوضيح، نقول مثلا هب أنني سافرت بلدا من البلاد التي لم يتيسر لأسفلكم أن يسافر، أنا سافرت إلى أمريكا، فقلت أنا رأيت فاتحة في حجم البطيخ وفي شكل التفاح وفي لون الموز وفي طعم الكمثرى وفي رائحة المانجا، تلك صورة ذهنية نقلتها إليك، وعلى قدر توثيقك لصدقي ستأخذ منها صورة علمية، على قدر صدقي تأخذ يقين. إن كنت ما جربتني في الكلام ولا لا بالعلم ولا في الهتاب، هذا هو علم اليقين. فإذا التفت خلفي وجئت بهذه الفاتحة هكذا وقلت لك هي هذه، انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا شققتها بالتفكير وأعطيت كل واحد قطعة منها فأصل وتأكد من كل أوصافها وصل إلى حقيقة اليقين. تبقى حقيقة اليقين ما عندها التكذيب، عين اليقين ما عندها التكذيب إلا فيما لا يدرك بالعين، إنما علم اليقين هو ذاته. إذن فالعقائد لا تكون عقائد مربوط عليها القلب في الأمور الحسية، وكلمة العقائد في الأمر الغيبي هي ما تتواجد منه القيم. تبقى كلمة العقيدة للمؤمن وجود الإله الواجب للوجود، تلك هي الكلمة. حين توجد هذه الكلمة توجد بعد ذلك أشياء تتعلق، فحين يوجد اليقين والاعتقاد والاطمئنان إلى أننا موجودون بقوة لها منتهى القدرة ولها منتهى العلم ولها منتهى الحكم ولها كل الصفات. أنا تكلمت عن الصفات التي يفرضها العقل في مخلوق، يفرضها العقل أن يطلبها المخلوق في قوة الخالقة، لكني لا أعرف إلا أنها قوة حقيقية. كل ما أقول بلا صفة القدرة عشان أبرزت هذا الكون، والحكمة لأنه منظم، والعناية بالإنسان لأنه نظام يتوقع مصلحة الإنسان. إذن فالأدلة التي نأتي بها أو جاء بها العلماء وجاء بها الفلسفة جاء بها الفلاسفة المسلمون في العصور التي حدثت فيها الفكر الفلسفي، نقول إن كل ذلك استدلال بالآثار على وجود القوة. فاستدل بالأثر على وجود المؤثر، تلك الكلمة الموجزة التي قالها العلماء قديما، دلالة الأثر على المؤثر هي التي حللها الفكر الحديث إلى عناصر، دليل القصد، دليل الغاية، دليل السببية، دليل العناية، دليل الإحكام، كل هذه الأشياء متفرعة عن الأثر والمؤثر. لكن هل العقل حين ينتهي إلى وجود قوة لها تلك الصفات أحصر العقل الصفات المطلوبة لتلك القوة؟ لا، هو أخذ الصفات اللي رأى أنها ضرورية لإيجاد ذلك القوة. طيب وما اسم تلك القوة؟ لا يا العقل مش مهمته هذه. إذن فالعقل مهمته أن يعرف القوة، وبعد ذلك القوة تتفضل على الخلق فترسل رسولا من الخلق بمعجزة تعجز عنها العقول وتعجز عنها الفنون المتميزة ليقول لنا ما اسم تلك القوة، ما صفات تلك القوة، ما منهج تلك القوة، ماذا أعدت القوة لمن أطاعها، ماذا أعدت القوة لمن عصاها. إذن فالعقل لا مجال له في أن يبحث في اسم القوة، ليست مسألة عقلية. صفات القوة يعرف بعض الصفات ويجهل الآخر، منهج القوة لا يعرفها. إذن فكان ولا بد حين نؤمن عقليا بوجود إله أن نؤمن مع ذلك بعقيدة هي وجوب التبليغ عن الإله، وإلا لو لم يوجد تبليغ عن الإله لما عرفنا اسم القوة ولا منهج القوة ولا ماذا أعدت القوة الإعادة لمن يؤمن بها أو لمن يكفر بها. إذن فالعقيدة بوجود الله يترتب عليها أولا أنه الذي خلق، وقضية الخلق دي هي القضية الأولى، الشغل الثاني. فالحق يعرض لنا نموذج كثير، فيقول في القصة أنه خلقنا من تراب، من طين، من حمى، كلها الماء والتراب يطلع فيه في أحوال مختلفة. وبعد ذلك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي قطع له سبيل، أعطى له سر الحياة وسر الحركة والحياة كلها من نفس الروح. وبعدين الروح منطقة محرمة على العقل أن يتحصل من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن أنتم ماديون ومجال تفكيركم يجب أن يكون ماديا. سأعطيكم المادة اللي قلت أنني خلقت الخلق منها وهي الطين، اعملوا فيها بعقولكم ما شئتم. فإذا كان الإنسان خلق كما قالت القصة من عنصر، العنصر الأول المادة الثانية الكثيفة، العنصر الثاني الروح، لأن من أمر ربي. إذن فشيء أمامنا مدرك محض وشيء لا نعرف عنه شيء إلا ما أخبرنا الله به وبآثار الحياة في نفوسنا. فخذ الشيء الذي من نواك، أنت ما في خذ الشيء من النار، خذ المادة وابحث فيها بنشاطك الذهني كما تحب، فإنك ستنتهي إلى القضية التي قالها الحق الذي اعتقدت أنه هو الذي قال. كيف؟ أنت مخلوق من فين؟ يبقى لابد أن يكون قوام حياتك وبقائك ونموك مما يخرج من ذلك الطيب، القشرة الأرضية اللي بنقول على القشرة الخصبة اللي بتنبت الزروع والثمار. فلما جاء الإنسان وتقدم وابتدى يحلل العناصر التربة المحسبة، مش عناصر الأرض فصلا، العناصر المحسبة التي تنبت الزروع وبقية عناصر الأرض، عناصر الأرض اللي كانت 93 يوم من جنيت معنا الجدول التقت دلوقتي جازت عن 100، فرق بين عناصر الموجودة في الأرض، لأن الإنسان مش مثل مش عايز قوس، عايز أشياء كثيرة أوي، والقوس والزرع لم يأخذ من هذه العناصر إلا 16 عنصر، والباقي لمرافق الحياة. إذن ففيها حياة ولها مرافق ثانية تستأهل هذه العناصر الكثيرة. فحينما تقدم الإنسان يتصور عند معمل وأصبح يحلل، حللت تربة الخصبة التي تنتج الزروع الذي نأكل منها ونقيم حياتنا ونستكشف، ثم حلل مادة الإنسان فتطابقت تحليلان 16 عنصر ثم 16 عنصر، تبتدئ بالأكسجين حسب الأهمية. اكتساب الأكسجين الأول واحد يأخذ 60% وكذا من عصر، وبعد ذلك تأتي في الأهمية، يأتي بقى الكربون، يأتي النيتروجين، يأتي الهيدروجين، يأتي المغنيسيوم، يأتي الفوسفور، يأتي البوتاسيوم، يأتي الصوديوم، يأتي المنجنيز، يأتي الحديد، يأتي الثيلوز، كل دي العناصر دي هي نفسها اللي في عناصر الأرض. فإذا كان الحق فينا قال أنا خلقتكم من طين، ثم حللت مادتك فوجدت أن عناصرها هي عناصر الطين، ألا تصدق قول الحق في أنه خلقك من طين؟ أتبحث بحثا بعد ذلك؟ فإذا صدقته فيما وقع تحت تجربتك المعملية، وصدقته فيما وقع من اتفاق هذه العناصر، ألا تجعل التصديق فيما علمته وأدركته؟ كيف صدقته في عنصر بمنطقة التجريب المادي؟ يبقى لابد أن تصدقه في العنصر الآخر. وكثيرا ما كان علمك بشيء يعطي الحكم لنا غيره. فإذا كان ما في مكنتنا وأجرينا عليه كما الكلام ثابت، والقرآن ثابت بأنه خلقنا من هذه العناصر. ومن العجيب أن الذين حللوا ليس المؤمنين فيقال أنهم جمعوا هم يصدقوا ربهم بتجاربهم. من العجيب أنهم الكافرين، الكافرين هم اللي حللوهم وكانها شاهدة شاهدا من أهلهم. إذا فقبل أن تعرف العناصر كم عقيدة أن الله الذي خلق، وبعد أن عرفت العناصر بدأت أمر مذهبي علم حقيقة علمية. ولذلك الحق يقول عشان تأخذ المعلومات إنك إياك أن تكفل عقلك في مجال لم تشهده، يعني لم يكن في إدراكك الحسية، لأن العقل الأساسي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان على مسؤول. ما دام تكفل وجه نشاطك إلى شيء يفيد كما قلت. فإذا كان توجيه العقل لذلك الشيء المفيد، يبقى إذا أخذنا أن العنصر كما قال الله، يبقى يجب أن نصدق أن العنصر الثاني، وحيث قال الله أنه من أمري وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فيجب أن أجعل ذلك منطقة حرام على العقل أن يدخل. ولا تصدقوا ما تسمعون عن علم تحضير الأرواح. العلوم الآن تقصي قفزات وعلم تحضير الأرواح من يوم ما ابتدعوا فيه ما تقدم ولا خطر. تحدث له حركة في بعض الأيام ثم يخرج، وتحدث حركة على قدر ما في الناس من تغفير. نفسنا تتنفس يسكت تغفر، وإلا فإحنا نرد عليهم برد بسيط جدا. أنت يا سيدي تقول أحضرت الرأس إلى كان حضرته. أنت لا يقال إنك حضرت الرأس وأما الذي حضرت فيه الرأس إلا إذا كنت تعرف الرأس، فلما جاءت هذه عرفت أنها الروح، وإلا شيء لا تعرفه وبعد ذلك يجيء لك شيء آخر. ما الذي قال إن هذه الروح؟ إذا ده يستلزم أن تكون الروح معلومة لك قبل، بحيث إذا فاجأتك في جلسة بخورك تقول ها هذه الروح. وأما أن يأتي شيء ليس في مثلة الموجودين وبعد ذلك تقول هو الروح، تقول لك لا ليس الروح. هذه قوة من قوى الله الموجودين أشياء أخرى، إنما الروح عشان تقول أنا حضرت الروح، تقول أنا أحضرت فلانا، يبقى فلان لازم يكون له صورة ذهنية معروفة، فإذا ما جاء نقول هو فلان. وإذا كنت لا تعرف الروح فكيف إذا حضرت شيء وجدت قوة خفية قلت هذه هي الروح؟ لا تنفع. وبذلك رددنا على هيسة رؤية سورة العذراء في مصر حينما قالوا العذراء طلعت من الكنيسة وصرتها وزي النيون والضوء والليل. فلما عدت من الجزائر كنت في ندوة من الندوات في مدينة الجزائر، فسألوني رأيي في هذه المسألة، فقلت لهم وضامت العذراء؟ قال وأناس مسلمون رأوا. قلت لهم وما الذي أعلمهم أنها العذراء؟ أكانوا يعرفون حقيقة العذراء بحيث لما جاءت الصورة قالوا هي العذراء التي نعرفها؟ قالوا نعم، أنا أريد أن أدخلهم. قلت ما الذي رأوا؟ قال الصورة اللي موجودة هي اللي في الكتب دي واللي في البتاع. قلت لهم الصورة من خيال الرسامين، وهل إذا ظهرت العذراء تظهر في صورتها الحقيقية ولا في صورة ما تخيله الرسامين؟ إذا فما دامت الصورة التي رأيتموها هي صورة ما تخيله الرسامون، فالمسألة خيال في خيال. ولو كنتم تعلمون حقيقة صورة مريم حقيقة لصح من أن صدقتم إن الصورة دي هي صورة مريم.